عاجز عن حبس دموعه. من يدري؟ لعله الوداع الأخير. من يدري؟ هل بدأ الزلزال؟ وتسمر عادل مكانه للحظات وهتف بحزن لا حدود له. بلغوا سلامي إلى حبيبتي شيماء وحبيبي ياسر والغالي صلاح وعزيزي أحمد، أعادهم الله بأسرع وقت.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
أبيعك مهجتي أرجو ناداك وأتلو الذكرى متبعا هدى وحسبي أن أنال برضاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد
بكل أرض، وقد ناصبوا المكائد والشباك، فلم نجعل سواك لنا وليا، وما هابت جوانحنا سواك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يسأل أيان يوم
وقسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا
الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. روى السيد علي بن طاووس رضوان الله عليه بسنده عن محمد بن ذكوان أنه طلب من الإمام الصادق عليه السلام أن يعلمه دعاء نافعا في شهر رجب، فأوصى الإمام سلام الله عليه بتلاوة الدعاء التالي كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك في الصباح والمساء وبعد الصلوات النهارية والليلية، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، يا من أرجوها لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار بحق محمد وآله
ساكنا في القلب يا سر الوجود، أنت الذي عرفتنا سر الورود، أرشدتنا للحق دربا مشرقا للخير، يهدينا إلى سر الخلود. يا ساكنا في القلب يا سر الوجود، أنت الذي عرفتنا سر الورود، أرشدتنا للحق دربا مشرقا للخير يهدينا إلى سر الخلود. لولاك لم نهدى إلى معنى الحياة، ولكان ليل الجهل يغشاه البشر. لولاك لم نعرف سبيلا للعلا، ولكان كل الناس طعما للخطر. علمتنا أن ليس محيانا سدى، بل إنها الأعمال ترضى أو تذر. أنت اللطيف بنا وتعلم أمرنا، بالدين تبغي صرفنا عن كل شر. لولاك كان الكون غابا من ذئاب، والكل يرجو أن يكون هو القدر. لولاك كان اليأس رهن نفوسنا، والغيم يحجب كل أنوار القمر. نورت بالإيمان قلبا حائرا، يسعى بحب كي يرى الخير ازدهر. نورت بالعرفان عقلا هائما، فالصدق أبصار الضمائر قد غمر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأها أولا بتلاوة عطرة للآيتين السادسة والسابعة من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين.
مستمع الكريم، تخبرنا هذه الآية أن أصل الجزاء والعقاب إنما هو في يوم القيامة، حيث يسأل الجميع المحسنون والمسيئون والأنبياء والمرسلون. لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية، ولكنه يسأل الجميع يوم القيامة عندما يحشرون إليه لإلقاء الحجة عليهم، ولكي يعرف كل ذنوبه قبل أن يعاقب عليها. وجاء في الأحاديث الشريفة أن الباري عز وجل يسأل كل إنسان عن النعم التي أنعمها عليه، المادية منها والمعنوية، ابتداء من الأعضاء والجوارح وإلى العمر والشباب والثروة، ومرورا بنعمة الهداية والإمامة. وعلى كل إنسان تحمل مسؤولية أعماله وتصرفاته، وسيسأل الله عز وجل كل فرد على قدر النعم التي أنعمها عليه. ومن هاتين الآيتين نتعلم مستمع الكريم: أولا، إن البشر جميعا يسألون يوم القيامة، وعليهم أن يستعدوا للجواب، فالأنبياء والأئمة وقادة الأمم سيسألون عن أدائهم لوظائفهم من إرشاد وهداية الناس، والناس سيسألون هل أطاعوهم وآمنوا بهم أم لا. ثانيا، الهدف من السؤال يوم القيامة هو الاعتراف والإقرار، ويلي ذلك تأنيب المجرمين وتقدير المتقين.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
والآن أيها الأفاضل، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عاطرة للآية التاسعة من سورة الأعراف.
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
هذه الآية والآية التي سبقتها تؤكدان أهمية كمية الأعمال بالإضافة إلى كيفيتها. جاء في هذه الآية أنه من خف ميزان أعماله يوم القيامة خسر نفسه، وهل هناك خسارة أكبر من خسارة النفس؟ فقد ذهب عمره هدر ولن يعود، فعمر الإنسان كقطعة الثلج، إذا لم تستفد منها تذوب وتضيع ثمنها ويخسر صاحبها، لأنه أضاع البضاعة ولم يحصل على فائدة منها. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم مستمعينا الكرام: أولا، إن قلة الأعمال الصالحة خسارة يوم القيامة، فما بالك بانعدامها. ثانيا، إن الدنيا سوق الثروة فيها هي العمر، والربح العمل الصالح، والتقصير فيها خسارة.
يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن أيها الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عاطرة للآية العاشرة من سورة الأعراف.
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.
تتحدث هذه الآية عن الإمكانيات المتعددة التي سخرها الله للبشر، فهم مسؤولون بهذا القدر، فقد سخر لهم عز وجل الأرض وأعطاهم القدرة على استغلالها كي يتمتعوا في حياتهم، ولكن للأسف قليل منهم الشكور. من الواضح أن شكر النعم الإلهية لا يقتصر على اللسان بقول الحمد لله، بل إن أفضل الشكر هو الاستفادة الصحيحة من الإمكانيات التي وفرها الله سبحانه وتعالى لنا بشكل صحيح وشرعي. وكمثال على ذلك، العنب من النعم الإلهية للبشر ليستغلوه بشكل صحيح، أما صنع الشراب المسكر منه فهو نوع من التنكر للنعم الإلهية. واليد خلقها الله للإنسان لاحتياجاته، وبواسطتها يخدم الآخرين وليس ليؤذيهم ويظلمهم. ومن هذه الآية الكريمة نستنتج أولا، الجميع يتمتعون بحق استغلال الأرض بشكل متساو ولا فضل لأحد على أحد. ثانيا، يجب أن تكون النعم الإلهية مدعاة للشكر وحمد الله عز وجل، وليس عامل غفلة ونسيان ولهو وعصيان. وإلى هنا أيها الأكارم، نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى نلقاكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج، أستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. كلامكم نور يقدم إليكم عند 12:42، ومن ثم تستمعون إلى فقه الصلاة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نحن نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تقدم إليكم عند الثانية تماما وعلى مدى 20 دقيقة. أما من شجرة الحكمة فتستمعون إلى هذا البرنامج عند الثانية والدقيقة 20. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند الثانية والدقيقة 25. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند الثالثة تماما وعلى مدى 20 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم فلسطين اليوم عند الثالثة والدقيقة 14. شكرا أحبتي لحسن المتابعة، وفي رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 311 يسأل عمر بن يزيد، يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه من أصحاب الأخيار البارين، وتلاحظون في أصحاب الأئمة عليهم السلام يزيد ومعاوية وغيره وغيره، هذا معناها أنهم لم يكونوا مستبصرين فاستبصروا، وهذه ظاهرة كثيرة. الأسماء، أسماء البني أمية، عملوا بكل ما يستطيعوا لينشروا أسماءهم وليمنعوا أسماء هذا اللي يتقرب إلى، ويقال هو أبو الأصمعي أو جد الأصمعي، اللي يتقرب إلى الحجاج هو اسمه علي، ماذا يعمل؟ والحجاج يقتل من كان اسمه علي. دخل على الحجاج وقل له أنا أشكو إليك أبوي، ما تشكو؟ قال عقوني فسموني عليا. يعني الجو العام أنه لازم يمشون أسماء بني أمية، وممنوع اسم علي وحسن وحسين وفاطمة وما شابه. هذا رحمة الله عليه عمر بن يزيد، معناه أنه أبوه في زمن بني أمية يمكن ما يكون من أتباع أهل البيت عليهم السلام. يقول قلت لأبي عبد الله، يظهر أنه حالة كان جيد، يسأل أنه هكذا أنا سلوكي، أنا أعتبر من المتكبرين أم لا؟ قال قلت له إنني آكل الطعام الطيب وأشم الريح الطيبة وأركب الدابة الفارحة ويتبعني الغلام، فترى في هذا شيئا من التجبر فلا أفعله؟ كل هكذا سلوكي، أنا وضعي سيدي، وضعي المالي زين، وعندي في وسعة من بيتي، أكلي جيد واستعمل الطيب وأركب أحسن فرس ومعي غلام وغلمان، فترى أن هذا تجبر؟ يقول فأطرق أبو عبد الله سلام الله عليه ثم قال إنما الجبار الملعون من غمص الناس وجهل الحق. للجبار الملعون لازم يتوفر به شرطين، يجهل الحق، جهل هنا تعمد الجهل، تجاهل الحق يعني تكبر على الحق وتكبر على الناس. فقال قال عمر فقلت أما الحق فلا أجهله، الحمد لله أنا كل ما عرفت من حق أتبعه عرفت أهل البيت حق، اتبعتكم، كل ما عرفت من شيء حق أنا ما أتكبر وأتجبر على الحق، أخضع للحق. والغمص لا أدري ما هو، يعني كيف يعني أغمص الناس؟ قال: من حقر الناس وتجبر عليهم فذلك الجبار. حقر الناس، هذه مسألة مهمة. في بعض الأشخاص فيهم حالة تحقير الناس، كأنه عنده عقدة من كل الناس. فلان كبير يغتابه. سمعت عن بعضهم يقول: احنا كنا نجلس ونقصب في الناس، قصب، اذكر فلان، يلا اذكر أبوه أخوه، كأنه عنده عقدة كره، كأنه عنده حالة كره، يستطيع أن يكره وما يستطيع أن يحب الناس. هذا عجيب، هذا غمص لحق الناس، تكبر. يقول: إذا خلصنا من الناس اللي نعرفهم، فلان جيب فلان، يلا هذا بيه الشكل بيبخل فيه كذا، ولو يفترون عليه ويغتابونا ويقصونا. ويقول: إذا خلصنا، قل طيب من عندنا، احنا يبدؤون بأنفسهم، يلا فلان، ولك انت كذا وانت كذا، ويلعنوه ويسبوه. هذه حالة غير طبيعية، معناه ان هذا الشخص يغلب عليه حالة الكره، كأنه عنده عقدة من الآخرين. هي حالة ذاتية سيئة، هي احتقار الناس، تحقير الناس. الإنسان له احترامه، أي إنسان فيه صفات إيجابية وفيه سلبية. المعصومين صلوات الله عليهم على مقامهم، لكن غيرهم من الناس فيه نقاط قوة ونقاط ضعف. أنت لماذا هكذا تحقر الناس؟ طيب يوم القيامة الله عز وجل لما يحاسب الناس يقول: من تغلب حسناته سيئاته عبروه للجنة. يعني 51-49 يعتبره ناجح. أنت تريد 100%، ليش حضرتك 100%؟ أنت مشكلة هاي الحالة، لازم واحد يجاهد نفسه عليها. يكره فلان، ليش أكرهه؟ فيه صفات إيجابية، أغير كرهي له إلى حب، أحبه. كرهته لأنه عمل العمل الفلاني، أكره عمله. ممكن لك أنك أنت تنطلق تندفع مع حالة شيطانية، حالة كره الناس وتحقير الناس، إما أن تترك هذه الحالة، وينبغي لك أن تنظر إلى إيجابياتهم وتعاملهم بإيجابياتهم، إلا إذا وجب عليك موضوع آخر. يقول: من حقر الناس وتجبر عليهم. حالتين، تحقير الناس يمكن ما متجبر عليهم، هو فقير بس يحقر أي واحد، يحقر العلماء، يحقر الشخصيات المجتمع، يحقر الأغنياء، الفقراء، الأدباء، المتعلمين، الشخصيات السياسية، بس عنده هواية أن يحقر الناس. وبعضهم تراه أنه يكتب ذما، مثل المتخصص بالذم، ما يعرف يمدح، متخصص في الكره ما يعرف يحب. هذا مرض، وهذه حالة غير صحيحة. إذن الذين يحقرون الناس هؤلاء المطففون، مطففون، لأن الله قال: ويل لهم تنقص من قيمة الناس. هذا عبد لله فيها الصفات الإيجابية، ما يديك أنه من أهل الجنة وأنت من أهل النار، ليش تحقر؟ وهل يجب عليك أن تحقر؟ وما هذه النفس الشيطانية اللي أنت تسخر حياتك وشغلك ووضعك وذهنك لها؟ تحقير الناس إذن غير التجبر عليهم. التجبر عليهم سلوك، يمكن أن السلوك أيضا يكون من الغني، يمكن يكون من الفقير. فقير يدخل المجلس ما يسلم على زيد أو عمر، وهذا تجبر، متجبر. ذاك الشخص شخصية، زعيم، عالم، له معروفية في المجتمع أكثر منا، لكن هو تجبر عليه، تجبر عليه، حقر وتجبر عليه. وعادة التجبر يكون من أصحاب النفوذ، الذي له نفوذ مالي عند موظفين، إداري في الدولة، في غيرها، في المجتمع، يحقر الناس ويتجبر عليهم، يأمر وينهى، مع أن المؤمن لازم يهرب من الأمر والنهي، يهرب من الرئاسة وحب الترأس. إذن الإمام سلام الله عليه لما يسأل هذا أحد أصحابه عمر بن يزيد رحمة الله عليه يقول له سيدي أنا هالشكل، وضع المالي زين وأكلي وروحتي وأركب الفرس الفارغ ومعي غلمان، يقول له أنه المتجبر الملعون اللي يحقر الناس ويتجبر عليهم. إذا أنت متحقر الناس ومتجبر عليهم لا، فأنت لست متجبرا على الناس. إذن الوسعة المالية أو المنصب ليس معناه أنه صاحبه جبار، لكن يخشى عليه، عليه أن ينتبه لنفسه، لا يحقر الناس، لا ينقص من مقامهم، لا يطفف منهم، ولا يتصرف معهم سلوكا فيه تجبر وظلم. أعاذنا الله من المتجبرين والتجبر، والحمد لله رب العالمين.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من اختلف إلى المساجد أصاب إحدى الثمان، أخا مستفادا في الله، أو علما مستظرفا، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء. كان كلامنا في الحلقات السابقة في مكان المصلي، وقلنا تستحب الصلاة في المساجد، وفي هذه الحلقة نذكر بعض أحكام المسجد، منها يحرم تنجيس المسجد، وإذا تنجس يجب إزالة النجاسة فورا بدون تأخير، ويجب تقديم إزالة النجاسة على الصلاة مع سعة وقت الصلاة، وإلا إذا ضاق وقت الفريضة قدم الصلاة على إزالة النجاسة حتى لا تصير الصلاة قضاء. ومنها لا يجوز إخراج الحصى من المسجد، وإن فعل رده إلى ذلك المسجد. نعم، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنز أو نحو الكنز، ولا يجوز دفن الميت في المسجد، ويستحب للمصلي أن يكون أول من يدخل إلى المسجد وآخر من يخرج. ورد أن المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء، كما أن حياة السمكة في الماء كذلك حياة المؤمن في المسجد. ويستحب الإسراج فيه وتنوير المسجد بالمصابيح والأضوية، ويستحب كنس المسجد والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى. إذا دخلت المسجد ابتدأ بالرجل اليمنى في الدخول، وفي الخروج باليسرى، لما تنتهي من الصلاة وتخرج تقدم الرجل اليسرى. ويستحب أن يستقبل الداخل القبلة ويدعو ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، وأن يكون على طهارة يعني على وضوء. وتستحب صلاة التحية، أي إذا دخل صلى ركعتين بنية صلاة تحية المسجد. ويجزي عن صلاة التحية الصلوات الواجبة أو المستحبة، كأن يبدأ مثلا بصلاة نافلة الفريضة أو القضاء. ويستحب التطيب ووضع العطر على بدنه وملابسه، ويستحب لبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد، ويكره البساق وإلقاء النخامة في المساجد، ويكره النوم فيها إلا لضرورة، ويكره رفع الأصوات إلا في الأذان ونحوه، ويكره قراءة الأشعار غير المواعظ وما قيل في أهل البيت عليهم السلام، ويكره البيع والشراء والتكلم في أمور الدنيا، ويكره دخول من أكل البصل والثوم وأشباه ذلك مما له رائحة تؤذي الناس. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الوحيدة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. دخل اتفاق وقف إطلاق النار المعلن بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة حيز التنفيذ. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوة عسكرية كبيرة من لواء جفعتي بجيش الاحتلال انسحبت خلال الليل من شمال القطاع، مشيرة إلى ظهور كتائب القسام بمركباتهم العسكرية في جنوب القطاع مع انتشار عناصر الأجهزة الأمنية في جنوبه. في